بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف التعليق على نظم القواعد الفقهية، ولازال الحديث موصولا حول قاعدة الأمور بمقاصدها. قال الناظم رحمه الله: وشرطها التمييز والإسلام والعلم بالمنوي همام. شرع الناظم في ذكر شروط النية، وهي أربعة شروط، وذكر هنا في البيت الأول ثلاثة شروط، والبيت الذي يليه ذكر الشرط الرابع، فقال: وشرطها التمييز والإسلام. يعني يشترط لصحة النية هذه الشروط: الشرط الأول التمييز، فلا تصح النية من الصبي لعدم حصول القصد والنية منه. طبعا الصبي الذي لا يميز دون سن التمييز، وتحديد سن المميز عند الفقهاء فيه خلاف. عند الحنابلة والشافعية يرون أنه من بلغ سبع سنين، ويستثني أهل العلم مسألة الحج والعمرة، فقالوا يصحان من غير المميز. يعني الصبي لو كان دون التمييز في الحج والعمرة يصح منه ويحرم عنه وليه، أما في بقية العبادات فيشترط التمييز. قال: وشرطها التمييز والإسلام، هذا الشرط الثاني الإسلام، فلا تصح العبادات من كافر، لأن نية العبادة عبادة، والعبادة لا تصح من غير المسلم. يعني لو مر غير المسلم بالميقات ونوى لا يصح منه. واستثنى العلماء في مسألة نية الكافر صورتان. الصورة الأولى الغسل من الذمية، إذا كانت تحت المسلم فالأصل أنه لا يصح غسلها لكفرها، لكن لحاجة زوجها المسلم صح غسلها مع كفرها. لماذا؟ لتحل لزوجها، فهو لا يتمكن منها إلا بعد الغسل. أيضا من المسائل المستثناة التي ذكرت الكفارة من الكافر تصح، مثل كفارة الظهار واليمين، فيلزم. ولأن أهل العلم يقولون هنا يعني المغلب هو جانب العقوبة لا جانب القربة. طبعا هنا الكلام حول العبادات، يعني شرط النية في العبادات فلا يصح من الكافر، أما بقية الأمور تصح من الكافر مثل البيع والشراء وغيره. الشرط الثالث لصحة النية العلم بالمنوي، فما لا يعلمه لا يعلم معناه لا يصح قصده. والعلماء يقولون النية تبع للعلم، ويندرج تحت هذا علمه بكونه عبادة وبصفة العبادة وفرضيته. ثم قال في نهاية الشطر: يا همام. والهمام هو كثير الهمة، كثير الهمة. ثم قال: وعد أيضا فقد ما ينافي ونية القطع من المنافي. هذا الشرط الرابع إلى جانب الشروط التي ذكرها، وهو قال: وعد أيضا فقد ما ينافي، أي ألا يأتي بما ينافي النية، ألا يأتي بما ينافي النية، سواء في وسط العبادة أو في بدايتها، ما يأتي بالأمور التي تنافي النية. فإلى جانب ما ذكره من التمييز والإسلام والعلم، أيضا ذكر الشرط الرابع ألا يأتي بما ينافي العبادة. ثم شرع الناظم بذكر الأشياء التي تنافي النية، فذكر أربعة أمور. قال: ونية القطع من المنافي، هذا أول شيء. ما هي الأشياء التي تنافي النية؟ ذكر الناظم أربعة أشياء. الأمر الأول نية القطع، يعني العزم على القطع، فمن عزم على قطع العبادة تنقطع. إنسان يصلي مثلا وصل في الركعة الثانية وعزم على قطع نية الصلاة، خلاص لا تصح الصلاة، لابد أن يشرع من جديد نية جديدة. إنسان في الصيام صام إلى الظهر ثم نوى القطع، ينقطع صيامه ويقضي هذا اليوم. فهذا الأمر الأول إذا كان لديه نية القطع، ومثل ما ذكرنا هنا النية المقصود بها العزم، لأنه سوف يشير إلى مسألة الشك. قال: ومنه ردة وفقد القدرة أيضا على المنوي فافقه أمره. الأمر الثاني مما ينافي النية الردة، إذا ارتد أثناء العمل، كمن ارتد أثناء الصيام يبطل صومه، من ارتد أثناء الحج يبطل حجه ويقضي بعد ذلك. قال: ومنه ردة، أي مما ينافي النية الردة. قال: وفقد القدرة، ألا يكون له قدرة. فقد القدرة العلماء فصلوا فيه تفصيل مهم جدا، فقالوا أن فقد القدرة قد يكون عقلي، وقد يكون شرعي، وقد يكون من باب العادة، الأشياء التي يكون فيها الإنسان فاقد القدرة. الصورة الأولى فقد القدرة عقلا، مثل شخص نوى أن يصوم وألا يصوم، قالوا جمع بين المتناقضين، كيف يصوم وألا يصوم؟ لا يجتمعان في الشخص. أيضا شرعا مثل شخص نوى أن يصلي في مكان نجس من غير ضرورة، فهذا لا يستطيع، القدرة غير متحققة فيه، فالصلاة تبطل. أيضا الصورة الثالثة قالوا فقد القدرة عادة، ومثل الفقهاء بمثال غريب، قالوا لو نوى في أول رمضان، لو توضأ في أول رمضان نية صلاة العيد، لا يمكن، لا يقع هذا عادة. يعني الإنسان كم يستمر وضوءه؟ يوم، يوم ونصف، أما أنه يستمر شهر فلا يتصور عادة. فإذا هنا مما ينافي النية فقد القدرة، إذا القطع والردة وفقد القدرة. الأمر الرابع الذي ذكره قال ومنه فقد الجزم والتردد، لكن هناك مستثنيات ترد. الأمر الرابع هو التردد، وهذه مسألة خلافية هنا على مذهب الشافعية. أشار إلى أنه من تردد فإنه تبطل عبادته، يعني شخص أثناء الصلاة تردد. نحن ذكرنا في البداية نية القطع، نية القطع جزم، عزم، ما في تردد، هذا متفق عليه بين العلماء. لكن لو كان متردد هل يكمل ما يكمل، يقطع ما يقطع، يقطع صومه، يقطع صلاته، ما يقطع، فهذا فيه خلاف. فعند الشافعية ينقطع. والقول الثاني أنه أن التردد في النية لا يبطل العمل. لماذا؟ وهذا ما ذكره شيخ الإسلام تيمية، قال لأن العامل دخل بنية جازمة متيقنة فلا تزول بالشك. التردد يقول أكمل الصلاة ما أكمل، أكمل الصوم ما أكمل، هذا شك. والنية الأولية الذي ذكرناه في التعريف انبعاث القلب انبعاثا جازما، فيه جزم يقين، فلا يمكن أن يزول هذا اليقين بهذا الشك والتردد. وهذا هو الراجح، أنه لا يبطل العمل على الصحيح، لأن اليقين وجود النية فلا يرفع بمجرد التردد. ذكر هنا أن هناك مستثنيات ترد، يعني ذكروا بعض الصور التي يصح فيها العمل مع التردد والشك، وهذا بناء على قولهم أن التردد والشك قاطع، فقالوا لا يصح معه العمل ولكن يستثنى منه. فاستثنوا من الصور، قالوا لو اشتبه عليه ماء وماء ورد، اشتبه عليه ماء وماء ورد، يعني انقطعت رائحة ماء الورد. طبعا هذا يرجع إلى تقسيم يعني الفقهاء للمياه إلى طهور وطاهر ونجس، فماء الورد عندهم طاهر والماء الغير مخالط بغيره طهور، فالماء الطاهر عندهم طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. يعني ماء الورد إذا انسكب على جسمك يقول هذا ما ينجسك، طاهر، لكن لا تستطيع به الوضوء، غير مطهر. فيقول في حال إذا اشتبه عليه الماء الطهور غير المخالط وماء الورد، فقالوا في هذه الحالة يعمل بالتردد، فقالوا يتوضأ بكل واحد منهما مرة، يعني يتوضأ بالماء الطهور مرة وبماء الورد مرة، ولديه تردد لأن سوف يتوضأ بالماء الطهور وهو بين أمرين، هل هذا طهور أم طاهر، ويتوضأ بماء الورد ونفس الشيء، هل هذا طهور أو طاهر، فيتعذر عليه الجزم بالنية في هذه الحالة. طبعا الحنابلة يخالفون في هذا, قالوا لابد يعني في هذه الصورة مثلا, قال لابد من الجزم بالنية خاصة في مسألة اشتباه الطاهر بالطهور. وعند الحنابلة ذكروا يعني صورتين حتى يصل إلى اليقين. الصورة الأولى مكاثرة الطاهر بالطهور حتى يغلب عليه, يعني عندنا ماء ورد وماء طهور, طبعا هذا في حال التمييز, إذا ما يميز ما يستطيع أن يسكب من الماء الطهور على الطاهر حتى يأخذ صفة الطهورية. الصفة الثانية وهي القريبة من هذه المسألة أن يأخذ في الوضوء لكل عضو غرفة من الإناءين, يعني يأخذ من الإناء الطهور والطاهر. ففي هذه الحالة قالوا يكون على الجزم أنه أخذ بماذا؟ الطهور, ولا يكون في الصفة الأولى التي ذكرها الشافعية أن يتوضأ بالماء الطاهر أولا يعني الطهور ثانيا وهو متردد أيهما الطاهر والطهور, لا يقول يأخذ في نفس الوضوء غرفة من الطهور وغرفة من الطاهر فيتوضأ, وحتما أنه أخذ بالطهور في هذه الحالة. ثم قال بعد ذلك واختلفوا هل هي ركن أو تعد شرطا وما قدم فهو المعتمد. اختلف العلماء في مسألة النية, هل النية ركن أو شرط, هل النية ركن أو شرط؟ الفرق بين الركن والشرط أن الركن جزء من الفعل, جزء من الفعل يعبر عنه العلماء الأصول يقولون جزء من الماهية, جزء من حقيقة الشيء. وأما الشرط فهو خارج الفعل, خارج الفعل, يعني مثلا لو مثلنا بالصلاة الوضوء شرط للصلاة, فالوضوء خارج الصلاة قبل الصلاة. تكبيرة الإحرام ركن داخل الصلاة, هذا الفرق بين الشرط والركن. فالنية فيها تشابه, فيها تردد, هل هي ركن أو شرط؟ ولذلك وقع فيها الخلاف. القول الأول قال إنها ركن, والناظم يميل إلى هذا هو المعتمد عنده, وهذا قول الشافعية وبعض المالكية, فقالوا لأنها جزء من الفعل, والصلاة مثلا من هيئتها النية, قال ولو خلت من النية لما صحت الصلاة. القول الثاني أنها شرط, وهو قول الحنابلة والحنفية, والأرجح عند المالكية, قالوا هي شرط لأنها تسبق العبادة, لأنها تسبق العبادة, والركن لا يسبق الشيء. وهذا الخلاف يعني ما يترتب عليه مسائل تفريعية, وإنما هو خلاف يعني أقرب إلى الخلاف التنظيري في هذه المسألة. ثم قال بعد ذلك وفي اليمين خصصت ما عمم ولم تعمم ما يخص جزما. هذه مسألة, هل النية تخصص اللفظ العام وتعمم الخاص؟ يعني شخص يقول عبارة بلسانه وينوي بقلبه شيء آخر, يعني على سبيل المثال لو قال شخص والله لا أكلم الناس. الناس كلمة عامة يشمل كل الناس، لكن هو في نيته زيد، يقصد بالناس زيد. فهل هذه النية التي في قلبه تخصص اللفظ العام أو لا تخصص؟ هذه المسألة. قال وفي اليمين خصصت ما عمم ولم تعمم ما يخص جزما، يعني هل يحنث بلفظه أو بنيته؟ لو قال مثلا رجل والله لا آكل عيشا، على حسب العيش، يعني في بلاد الخبز في بلاد الرز، لكنه أكل ماذا مخصوص، فقال لا آكل عيشا ونوى الطعام، فهل يحصل هذه النية العامة؟ يعني هذا اللفظ الآن خاص، العيش خاص، الرز مثلا، وهو في نيته الطعام، هل النية تجعل هذا اللفظ الخاص عام؟ والعكس، لو قال لا آكل لك طعاما ويقصد العيش، هذا اللفظ عام وهو يقصد شيء خاص، صورتين، يعني عام لفظ عام وهو يقصد شيء خاص، واللفظ خاص وهو ينوي شيء عام، فهل هذا يؤثر؟ نعم، الراجح نعم، أن النية تعمم اللفظ الخاص وتخصص العام ما دام يحتمل المراد، إذا احتمل فيحصل بذلك. ثم قال بعد ذلك ونية اللافظ في الحكم على مقاصد اللفظ كما قد أصلا. هذه مسألة، أن الأصل في مقاصد اللفظ أنها على نية اللافظ. لماذا؟ لأنه هو الأعلم بالمراد، سواء في أبواب اليمين، الاعتكاف، النذر، الحج، إلا في باب الحقوق، فالأصل أن يحمل الكلام على نية اللافظ، ماذا يريد اللافظ. ودخل في هذا الباب مسائل ماذا؟ التورية، تدخل تحت هذا الأصل، أن الكلام يحمل على نية اللافظ. ولذلك في صحيح البخاري، أبو بكر الصديق لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة، فكان الناس يسألونه من هذا، فقال هذا رجل يهديني السبيل. الناس يظنون ماذا؟ دليل يدله على الطريق، وهو يقصد ماذا؟ سبيل الإسلام. فاستخدم التورية، العبرة بما في نيته، نية أبي بكر الصديق، نية اللافظ أبو هريرة رضي الله عنه. فالأثر أنه دعي إلى وليمة، فحضر الوليمة ولم يرد أن يأكل من هذا الطعام في الوليمة، فقال له ألا تأكل؟ فقال إني صائم، ورأوه بعد قليل يأكل، فقالوا أنت ذكرت أنك صائم وتأكل، فذكر لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من صام 3 أيام من كل شهر كان كصيام الدهر، يعتبر نفسه ماذا؟ صائم الدهر. وأيضا من الأمثلة في الفتنة، كم باقي؟ دقيقتين، كثيرة. طيب، عندنا في محنة خلق القرآن، لما ورى بعض أصحاب الإمام أحمد فأشر بأصابعه، قال القرآن والتوراة والإنجيل والزبور كل هذه مخلوقة، يريد ماذا؟ الأصابع، أصابع مخلوقة، ولا يقصد القرآن ولا يقصد التوراة ولا الإنجيل، فهو على نية اللافظ. إذن هذه من المسائل المتعلقة بقاعدة النيات، أن مقاصد اللفظ على نية اللافظ. وذكرنا يعني مسائل التورية يدخلها العلماء تحت هذه الصورة. وأيضا من اللطيف ما يذكر في هذا الباب ما جاء في بعض الآثار عن الإمام أحمد، أن تلميذه المروزي كان من خواص تلاميذه، وكان في بيت الإمام أحمد فقصده رجل ظالم يريده، فجاء إلى بيت الإمام أحمد وسأل عن المروزي، فقال المروزي هنا، فماذا قال الإمام أحمد يعني التورية؟ وضع الإمام أحمد إصبعه في كفه، فقال المروزي ليس هنا، وماذا يفعل هنا؟ لا يمكن يكون هنا صح؟ يقصد هنا، فيحمل على ماذا؟ نية اللافظ. ثم قال بعد ذلك: واستثني اليمين عند من حكم فهي على نيته لا ذي القسم. يعني من المسائل التي تستثنى من القاعدة السابقة، وهي مسألة أن اليمين على نية اللافظ وأن اللفظ على نية اللافظ، قالوا مجلس الحكم. مجلس الحكم إنما يكون على نية المستحلف والقاضي والظاهر. والدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: يمينك على نية المستحلف، يمينك على نية المستحلف. وهذا في مجلس الحكم، لا يستطيع في هذا المجلس أن يستخدم التورية. لماذا؟ لأن الحقوق سوف تضيع. ومثلوا بذلك بمثال أيضا، أن رجلا لو اختصم مع رجل آخر في أرض، فقال أحدهم لي ورثتها عن أبي، هذه الأرض ورثتها عن أبي، والثاني يدعي أنه له ولا بينة. طلب من المدعي الذي يقول أنه ورثها من أبيه أن يحلف، فنصب مجلس الحكم. فقالوا يعني على سبيل المثال، قالوا لبس هذا الرجل حذاء موروثا عن أبيه، فقال إنما تحت قدمي ورثته عن أبي، وهو يقصد ماذا؟ الحذاء، يقصد الحذاء، يريد أن يوري حتى يأخذ هذه الأرض. فهل يقبل منه ذلك؟ ما يقبل منه ذلك. لماذا؟ لأن هذا مجلس الحكم، القاضي يسألك تحلف هل هذه الأرض لك أو لا، وليس أن توري بلبس الحذاء. فإذا كان في مجلس الحكم فلا بد أن يكون على ما يسأل عنه. يعني لو سئل رجل في مسألة النفقات الآن، قال له القاضي هل لديك مال لأجل النفقة، فقال هذا الرجل والله ما في رصيدي شيء، والرجل عنده 3 أرصدة، ويقصد رصيد معين، ما يصلح منه هذا. لماذا؟ لأن المجلس مجلس ماذا؟ حكم. القاضي يسأل هل لديك مال، عموم المال، فلا يصلح التورية في مثل هذا المقام. فإذا هذا مما يستثنى مجالس الحكم لا يكون على نية الحالف ونية اللافظ، وإنما يكون على نية المستحلف حتى لا تضيع الحقوق. قال: والفرض ربما تأدى فعله بنية النفل استبان نقله. الأصل أن يعني الفرائض ما تؤدى إلا بنية الفرائض، واستثنوا من ذلك إذا كانت النية غلطا، لو غلط مثلا لو قالوا جلس في التشهد الأخير ونوى الأول غلطا، نوى الأوسط، قالوا يصح ركنه مع أن هذه ماذا؟ نافلة. فإذا كان من باب الخطأ فإن هذه النية تقع وإن كانت يعني نفلا. ثم قال بعد ذلك في خاتمة هذه القاعدة، قال: خاتمة واعلم بأن النية بحسب الأبواب في الكيفية كنية الوضوء والصلاة والحج والصيام والزكاة. ماذا يقصد الناظم؟ أن النية تختلف باختلاف الأبواب واختلاف متعلقاتها. ففي الوضوء ينوي رفع الحدث أو ما يشرع له الوضوء، وفي الصلاة ينوي أفعال مبتدأ بالتكبير مختتمة بالتسليم، والحج ينوي أداء المشاعر والمقاصد، وفي الصيام ينوي الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وفي الزكاة ينوي تمليكها للمستحق، وهكذا. فكل عبادة تختلف من الأخرى في النية بحسب المنوي. وأختم بفائدة في هذه المسألة، أن المذاهب الفقهية توسعت كثيرا في مسائل النية وتشعبت في مسائلها، وهناك أمور يعني الإنسان الأفضل أن يتجاوزه ولا يتقعر فيه، لأن مثل ما ذكرت سابقا بعض المسائل في النية قد تفتح على الناس باب الوسوسة. ولذلك البقاء على الأصول العامة وخاصة ما جاءت في النصوص الشرعية كافية في باب النية دون التفاصيل الموجودة في الكتب. وهذا ختام التعليق على القاعدة الأولى، الأمور مقاصدها، وهي أطول القواعد، ولذلك يعني فصل فيها الناظم أكثر من غيرها. نكتفي بهذا القدر، سائلين المولى التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.